السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا منال الدباغ وأهلا وسهلا في بودكاست لنبدأ الحوار Start the Conversation. الهدف من البودكاست أنه نبدأ الحوار في مواضيع مختلفة ما أخذت حقها في مساحة الحوار أو ما في أحد يبغى يتكلم فيها. المواضيع مختلفة لكن كلها بتدور حول كيف نقدر نعيش بكليتنا مش كأجزاء متفرقة في تناغم مع الناس حوليننا والبيئة. الفضول والشغف هو اللي خلاني أبدأ البودكاست وهو اللي يدفعني لاختيار المواضيع وضيوف البودكاست. مرة تانية أهلا وسهلا، وإن شاء الله تلاقوا شيء مفيد في الحلقة، وإذا في أي مواضيع تحبوا تسمعوها أو أشخاص تحبوا تسمعوا منهم أتواصلوا معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا في حلقة جديدة من بودكاست لنبدأ الحوار. ضيف اليوم دكتور ياسر الدباغ، استشاري طب نفسي أطفال ومراهقين، استشاري تحليل نفسي، والمدير التنفيذي لمركز الأبحاث في مستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام. دكتور ياسر أهلا وسهلا، وأنا مرة سعيدة أنه بنسجل الحلقة هذه.
أهلا وسهلا فيك منال، وشكرا على استضافتي.
إحنا بنسجل الحلقة هذه اليوم 8 رمضان، بس علشان الحلقة لما تنزل.
كل سنة وانت طيبة.
وانت طيب بالصحة وسلامة، يمكن هتنزل بعد أسبوعين، وما أعرف من دحين لغاية كمان أسبوعين إيش المستجدات اللي هتصير. اللي خلاني أبغى أسجل معك الحلقة، أول شيء في ظل الظروف اللي إحنا فيها COVID-19 والحجر اللي إحنا فيه، الأبعاد تجاه الصحة النفسية، كيف أنت مثلاً بخبرتك إيش الأشياء اللي ممكن تصير وإيش الأشياء اللي يمكن بتشوفها في المستشفى وبتصير في أرض الواقع؟ دحين صرنا 7 أسابيع تقريباً.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة يعني أزمة الجائحة بتظهر أمور كثير جداً يمكن ما كانت واضحة لدى الناس. أعداد المصابين وأعداد اللي حالتهم خطيرة وأعداد الوفيات محدودة، لأنه بفضل من الله حصل تدخل مبكر، ويعني استطعنا أن نحد إلى حد ما من صعوبة المشكلة إلى هذا التاريخ. ولكن الإجراءات الاحترازية اللي طبقت لها أثر على المجتمع، لها أثر على الاقتصاد، لها أثر على الأفراد، على الأسر، على جهات العمل. توقفت المدارس، الناس اللي عندهم أمراض مزمنة يمكن يترددوا أنهم يروحوا المستشفى يحضروا مواعيدهم. في كثير مواعيد ألغيت، في مواعيد صارت بالتليفون أو بزوم زي كده، أو في خدمات توقفت تماما. وكذلك في ضغط اقتصادي على الأسر، في ناس يعني أجورهم يومية أو أسبوعية أو بحسب الخدمة المقدمة، وبالتالي تأثر عملهم كثير، تأثر دخلهم. الضغط النفسي اللي عايشين فيه عالي جدا. تواجد أفراد الأسرة في نفس المكان من غير خروج، من غير تغيير جو، من غير نشاط، وإذا في أطفال مع احتواء النشاط حق الأطفال والملل اللي بيحدث وإلى آخره. هذه كلها بتغير تماما في طبيعة الحياة الاجتماعية اللي بنعيشها، مستوى الضغط اللي بيمر فيه الناس، يعني جودة الحياة. فلذلك على الرغم من أنه الأعداد المصابة بالفيروس محدودة، والاستنفار الكبير على نطاق البلد بالنسبة لمنع الجائحة من الانتشار بشكل سريع كان في محله، لكن الأثر الأكبر للجائحة الآن هو أثر نفسي واجتماعي، والأثر كبير في ظل أنه من بين الخدمات اللي تعطلت، من بين الخدمات اللي صار صعب الوصول لها، الخدمات النفسية، الخدمات الاجتماعية. وهي في الأساس كان في فجوة كبيرة بين حاجة المجتمع وبين الخدمات المقدمة. صحيح يعني بدأنا نشتغل عليها في البلد، وإن شاء الله يعني متجهين في ظل رؤية 2030 إنه نغطي هذه الفجوة، لكن الفجوة يعني ابتداء كانت كبيرة، وأضيف لها التغيير اللي حصل في القدرة على الوصول للخدمات أو الرغبة عند الناس لأنهم يصلوا للخدمات، لأنهم خايفين يروحوا المستشفيات أو إن المستشفيات تفضل إنهم ما يجوا أو إنه الخدمات توقفت. أضيف إلى كده عندك كمثال في مناطق في الشرقية، عندنا محافظة القطيف بكاملها، في بعض الأحياء في بعض المدن الأخرى أقفلت تماما، في ناس جلسوا فترات من الزمن في يعني المحاجر الصحية الكورنتينز، ناس اضطروا أنهم يمتنعوا عن السفر وأعمالهم في سفر أو أنه محتاجين لسفر أو أنه انعزلوا عن أسرهم بسبب منع السفر. يعني تخيلي مثلا أم راجعة من البحرين لازم تدخل في محجر صحي وأولادها في القطيف ما تقدر توصلهم، في حكاوي من هذا القبيل يعني، أو الناس اللي جوا من سفر من الخارج أو اللي كان في رحلة عمل داخل المملكة وما يقدر يرجع لأهله، كثير قصص من هذا النوع كان لها أثر كبير. في فئات تعرضها للضغط صعب عليهم من الأساس، اللي عندهم أمراض مزمنة، اللي عندهم أمراض نفسية سابقة، الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن فوق هذا كله القطاع اللي بيعمل في الصحة. يعني أنت عندك فقط في وزارة الصحة، وهي وزارة الصحة تقريبا 60% من القطاع الصحي في السعودية، فقط وزارة الصحة في حوالي 250,000 شخص، وهدول منهم كثير بيشتغلوا في الصفوف الأولى معرضين للخطر، إما يكون التعرض فعلا حقيقي أو أن يكون التعرض يعني تعرضية ما هي عالية، ولكن المجتمع يشوف أنهم متعرضين. تخيلي وضع الممرضة اللي ترجع بيتها وأهلها في البيت ما يبغوها تكون معهم، في ناس انطردوا من بيوتهم، في ناس قرروا أنهم يعيشوا في شقق برا بيوتهم بشكل مؤقت من نفسهم، وفي الحالات اللي هي لا كده ولا كده بيرجع الممارس الصحي خايف أنه ينقل عدوى لأهله، ممكن يكون عنده أطفال صغار، ممكن يكون عنده يعني كبار في السن مرضى في البيت، يخاف ينقل لهم العدوى. تتخيلي شخص بيرجع بيته مش قادر يحضن أولاده، يعني المواقف هذه والحالات هذه لها أثر كبير جدا على نفسية المجتمع بشكل كبير بشكل عام يعني. لكن كذلك في أشياء خاصة جدا، يعني لما درسوا الجائحات السابقة COVID-19 متفرد في نواحي كثيرة، لكن لما درسوا الجائحات السابقة وجدوا أنه في عدة موجات لكل جائحة، وفي البداية عادة الموجات بتكون متعلقة، الموجة الأولى بتكون متعلقة بنفس الفيروس، بعدين تيجي موجة متعلقة بأثر الفيروس على الخدمات الصحية بشكل عام، وبعدين في موجة متعلقة بأثر الفيروس على المرضى المزمنين اللي ما قدروا أنهم يحصلوا على عناية، أو المرضى اللي فئات تانية يعني ما قدروا يحصلوا على عناية بسبب الجائحة، وهكذا في عدة يعني منحنيات بنشوفها يعني على. لكن أهمهم في الآخر إيش بيكون اللي هو بيطول أكثر شيء، الأثر النفسي على المجتمع، لأنه كل الضغوط الناتجة عن الجائحة بتؤدي إلى نشوء يعني ردود فعل نفسية بالنسبة كبيرة في المجتمع أكثر من الطبيعي قبل الجائحة.
طيب دحين إحنا أوريدي كنا في يعني الصحة النفسية في المملكة كانت في تقولت في فجوة كبيرة، ودحين الكوفيد 19 جاء، ويمكن هل حيكبر الفجوة بزيادة لأنه الأعداد اللي حتخرج محتاجة مثلا علاج صحي نفسي عفوا أو إرشاد نفسي، حيكون يمكن العدد صار فيه ناس مرة كتير صح؟
هو يعني إلى الآن ما نعرف الأعداد هذه، لكن هذا هو المتوقع، وعادة بيكون في تأخير بين يعني بداية الجائحة وبين الظهور العدد الكبير من اللي عندهم الاحتياجات النفسية، مما بنشوف أنه بدأ فعلا الطلب يتزايد الآن. الوضع متوقع له أنه يزداد مع الوقت إذا استمر وضع الجائحة كما هو.
طيب علشان لا يصير الموضوع شوية غريم إيش إيش اللي يعني الله يعين الناس اللي بيشتغلوا في القطاعات الصحية، والله يعينكم اللي في مجال الصحة النفسية ويقويكم. خلال الفترة اللي فاتت يمكن صار في توجهات إنه الفجوة هذه اللي أوريدي كانت موجودة تقل، ويمكن صارت في يعني أشياء وإنيشيتيفز وإنه تقفل الفجوة هذه. هل في دحين وفي الجائحة هذه هل في كمان تركيز بزيادة إنه متوقع إنه الطلب ولا الاحتياج بالأصح للدعم النفسي حيصير؟ فهل في إجراءات كمان موازية ليها قدر الإمكان إنه مثلاً تخلي التسهيلات أكثر للناس المحتاجين؟ طبعاً يمكن ما أدري العدد المختصين ما حيقدر يزيد في خلال كم شهر أكيد، بس كيف شايف الجهة الثانية اللي بتدعم الصحة النفسية دحين؟
الحقيقة في كثير مبادرات يعني بدأت تطلع الآن، في مبادرات على مستوى محلي في كل مدينة في كل مستشفى يحاول إنه، لا ما أقدر أقول كلهم بس كثير من المستشفيات كثير من القطاعات الصحية بتحاول إنها تسوي شيء. والمسألة تختلف من تقديم خدمات علاجية عن بعد بشكل مباشر للي بيطلب العلاج أو للي محتاج العلاج، خطوط ساخنة للناس إنهم يتصلوا إنهم يأخذوا إرشاد أو يأخذوا دعم نفسي، إلى أنه يكون في بشكل ممنهج على نطاق واسع تقديم خدمة للمحتاجين. مثلاً بالنسبة للممارسين الصحيين لأنهم تقريباً أكبر فئة معرضة للضغوط النفسية حالياً بالذات في هذه المرحلة من الجائحة، هيئة التخصصات أوجدت برنامج اسمه داعم الآن بيقدم يعني خدمات واستشارات نفسية بالهاتف لكل الممارسين في السعودية. كذلك في المقابل في جهود الهدف منها الحد من يعني زيارة الاحتياج للرعاية النفسية العيادية، يعني جهود فيها نوع من التدخل المباشر المبكر أو التدخل الوقائي، يعني إنه الهدف منها التقليل من الأثر السلبي للجائحة، وهذه موجودة على مستويات كثيرة جدا في البلد. عدد كبير من المبادرات بتتم، أقدر أتكلم عن يعني مثلاً في وزارة الصحة في مبادرات يعني بدأت أو حتبدأ للتقليل من الضغوط النفسية بين الممارسين الصحيين من الفئات اللي ما زالوا على قيد العمل، ما بيقولوا لهم اشتغلوا من البيت، القطاع الصحي. فدعم الاجتماعي في عدة مبادرات من عدة جهات لتقديم الدعم الاجتماعي، هناك مجموعات دعم متوفر الكثير من الناس، برامج ومبادرات كثيرة حقيقة يصعب أن أحصرها، لكن في محاولات فعلا لهذا الشيء. وكل يوم تقريبا ألاقي نفسي في اجتماع على زوم أو اجتماعين وأحيانا ثلاث اجتماعات علشان نناقش مبادرات من هذا النوع. يعني الناس حقيقة حاسة بالحاجة وفي دافع عالي لأنهم يعملوا شيء.
يعني هل الواحد يقدر يقول إنه الكوفيد 19 سلط الضوء على الحاجة هذه أكبر بكثير؟ يمكن قبل فترة بسيطة يمكن 6 شهور يمكن نقول إنه في ناس ما هم شايفين إنه والله هذا الشيء مهم، يعني خاصة مجال الصحة النفسية لسه يعني ناس كثير لسه ما هي حاسة إنه تحتاج أخصائي نفسي سواء دكتور ولا استشاري ولا حتى معالج نفسي. هل نقدر نقول والله السيلفر لايننج ولا الشيء اللي يمكن حيحفز دعم الصحة النفسية إنه تسلط الضوء إنه هذا الشيء جدا محتاجين له كشيء أساسي، مش شيء يعني زي ما يقولوا حلو إنه يكون موجود على الجنب، لا شيء جدا مهم
صحيح، وفعلا هو هذا اللي حصل. أنا لسه يعني قبل يومين كنت أتكلم مع زميلة باحثة في مركز آخر، وكانت بتتكلم على الأبحاث اللي بتقدم عندهم على أساس أنه يعني تراجع من لجان أخلاقيات البحوث قبل ما تعتمد. وكانت بتقول أنه في البداية يعني من هي قدمت كانت أول بحث أتقدم يأخذ موضوع ردة الفعل النفسية عند الناس للجائحة. الكلام هذا قبل يعني أسبوعين أعتقد، لكن خلال الأسبوعين هذه، وكان في الأول يعني الناس استقبلوا البحث وقالوا يعني ليش بحث نفسي، يعني احنا خلينا في الفيروس وفي في الوضع يعني الوبائي اللي احنا عايشين فيه. وخلال الأسبوعين هذه كل يوم تتضاعف عدد الأعداد المشاريع البحث اللي بتتقدم اللي لها علاقة بالحالة النفسية، وتقل الأبحاث المقدمة في الوبائيات. مش لأنه الوبائيات ما هي مهمة، ولكن بدأ يظهر عند الناس أهمية هذا الجانب وأثر الكبير للوضع الحالي على الحالة النفسية.
يمكن زي لما نقول مو الحاجة أم الاختراع، بس يعني في الفترة هذه اللي فاتت، لأنه الأغلب في البيت، حتى أنا حاسة أنه مجرد أن الواحد يتكلم مع الناس التانين، يعني على زوم، يعني الأشياء اللي بتصير على زوم يمكن يعني أكثر من الأشياء اللي كانت بتصير في الحياة الطبيعية، أنه الناس بتسأل عن بعض كيف حالكم، إيش أخباركم. الحاجة اللي هي للتواصل الإنساني البشري زادت كثير وصارت جدا مهمة. فإن شاء الله يكون في يعني تسليط الضوء أنه هذا الشيء جدا مهم، إنه يعني الصحة النفسية طبعاً. يعني لسه كيف بتشوف نظرة المجتمع، خلينا نقول قبل كوفيد، لأن دحين الموضوع الحياة اختلفت تماماً، كيف كانت نظرة المجتمع بالنسبة للصحة النفسية؟ يعني هل لسه في تردد، ولا يعني إنه الناس ما تبغى تعترف حتى إنه في مشكلة نفسية ولا تحتاج لدعم نفسي؟ يعني كيف شفت نظرة المجتمع بالنسبة للصحة النفسية في آخر كم سنة؟
يعني الحقيقة إحنا مجتمعنا وكل مجتمعات العالم في وصمة اجتماعية مرتبطة بأي شيء له علاقة بالصحة النفسية. الأمراض النفسية بشكل عام موصومة، والحصول على يعني خدمات في الصحة النفسية موصوم، العمل في قطاع الصحة النفسية موصوم. فالشيء هذا يعني عالمي، ما هو شيء خاص بالسعودية. الانطباعات الموجودة عندنا بسبب درجة من الضعف في الثقافة العامة في جانب الصحة النفسية، إنه الوصمة عندنا أعلى من غيرنا. هو في الحقيقة كان ربما كان هذا الكلام صحيح في السابق. الوصمة عندنا قد ما تكون حالياً أكثر بشكل ملحوظ من الوصمة في دول المتقدمة، ولكن اللي حاصل إنه مرتبطة الوصمة كذلك بصعوبة الحصول على خدمة جيدة وسهولة الوصول إليها في كل مكان. الخدمات مش موجودة في كل مكان، ولأنه الخدمات الموجودة يعني مستوى جودتها في درجة عالية من ما هي نفس الشيء في كل مكان. في خدمات جيدة وفي خدمات منخفضة الجودة، ولأن العاملين في المجال يعتبروا سلعة نادرة. اللي حصل إنه يعني الفرق بين العرض والطلب كبير، فمن بين النظريات الموجودة إنه هذا قلل شوية من الأثر السلبي للوصمة. في واقع الأمر نجد كثير من الناس إنهم يلجأوا ل يعني المساعدة الذاتية، الدورات، المقرئين، وأحياناً تدخلات ما هي يمكن نقدر نسميها شعوذة، أو أنه يلجأوا إلى ممارسين صحيين خارج قطاع الصحي النفسي قبل ما يلجأوا إلى الصحة النفسية، وبالتالي بيوصلوا إلى الصحة النفسية، خدمات الصحة النفسية متأخر إلى حد ما. وجزء من السبب هنا مش بس الوصمة، جزء من السبب يعني صعوبة الوصول أحياناً للخدمة، في بعض الأحيان بيكون الجودة حق الخدمة ما هي كويسة متوفر له. لكن الوصمة فعلا موجودة ولها أثر، والأثر مهم جدا، المؤثر حتى بين العاملين في القطاع النفسي، هم أعضاء من المجتمع اللي عنده الوصمة هذه، فأكيد هم نفسهم عندهم برضو الوصمة هذه.
قبل ما نبدأ نسجل طرقت لموضوع السايكوناليسيس في السعودية، اللي هو الطب التحليلي النفسي التحليلي، ترجمة كده صح؟
التحليل النفسي.
التحليل النفسي. طبعاً يمكن يكون سؤال مرة بيجينر، بس علشان اللي حتى اللي بيسمعوا يمكن ما يكون عندهم فكرة إيش السايكوناليسيس وإيش يفرق عن البقية. تعريف جداً بسيط على على السايكوناليسيس وإيش يفرق عن مثلاً السايكولوجي الأنواع الثانية.
طيب هو يعني السايكوناليسيس هو أو التحليل النفسي هو أول نوع ممنهج ومعتمد على أساس من النظرية والتطبيق من العلاج النفسي بالكلام. هذا بدأ من يعني أكثر شوية من 120 سنة، فهو نوع من العلاج النفسي بالكلام، نوع مكثف جدا من العلاج النفسي بالكلام. وقتها كان يعتبر ثورة في مجال علم النفس والطب النفسي. من وقتها إلى الآن نشأت عدة مدارس للعلاج النفسي، كثير منها مشتقة من التحليل النفسي، وكثير منها مختلف تماماً عن التحليل النفسي. فأصبح الآن في عدد كبير من أنواع العلاج النفسي، وتختلف في العمق اللي تشتغل فيه، مدة العلاج، كثافة العلاج، صعوبة التدريب في المجال، كلها يعني لكل نوع منها يعني ميزات وعيوب مختلفة عن الأنواع الأخرى. فالتحليل النفسي يعني متفرد عنهم إنه يحتاج إلى تدريب شاق وطويل جدا، يبدأ بعد الحصول على أعلى الدرجات الأكاديمية. التدريب يبدأ بعد الحصول على أعلى الدرجات الأكاديمية، يستمر بحد أدنى 4 أو 5 سنين، قد يطول، وبيكون مكثف، بيكون عدة جلسات أسبوعيا لفترات طويلة لسنوات. وبيكون الهدف منه مختلف شوية عن العلاج النفسي العادي اللي هو قصير الأمد. العلاجات القصيرة الأمد عادة بيكون في لها هدف محدد، إنه أنا جاي باضطراب معين أو بأعراض معينة وبدي إني أتخلص منها أو أقلل منها. في التحليل النفسي طبعا ممكن واحد يحقق هذه الأهداف، ولكن في النهاية هي رحلة طويلة من استكشاف الذات، وبتؤدي إلى يعني إلى إعادة تشكيل الذات إلى حد ما. بيكون الشخصية بيحدث فيها تغييرات جذرية مع مرور الوقت.
والآن في السعودية في يعني في المملكة، أنت لأنه بدأت تتكلم إنه الفيلد أو المجال التحليل النفسي تبغى ولا تتطلع إنه يتطور، فإيش هو الآن وإيش التطلعات اللي تتمنى إنها تسير؟
التحليل النفسي حالياً في 5 محللين سعوديين، وفي مجموعة من اللي اتمرنوا أو حصلوا على شيء من التدريب في العلاج التحليلي أو العلاجات المشتقة من العلاج التحليلي. فلذلك يعني العدد محدود ولكن متزايد، واللي واضح لنا إنه في نهم للمجال، في رغبة كبيرة في المجتمع لهذا النوع من العلاج، لأنه بيتفرد بأنه بيدخل إلى العمق، بيبحث عن المعنى، وهذه من الأمور اللي هي ناقصة عندنا في المجتمع. حالياً بدينا قبل كم شهر ملتقى شهري بنلقي فيه محاضرات عن النظرية التحليلية والتحليل النفسي، مجموعة مننا بيقدموا هذه المحاضرات، وتوقفت مؤقتاً بسبب الجائحة، وإن شاء الله يعني بعد رمضان حنحاول إنه نرجع نقدم هذه النشاطات. من خلال هذه المحاضرات اللي كان الحضور فيها أكثر مما كنا نتوقع، وجدنا إنه في من بين الممارسين في مجالات الطب النفسي وعلم النفس الكلينيكي يعني فضول كبير ورغبة كبيرة في التعلم كل شيء متعلق بالتحليل النفسي. فلذلك أنا متفائل بأنه إن شاء الله المجال حيكبر في السعودية
إن شاء الله بإذن الله. وإن شاء الله يعني في عدد كبير من ال ما بدي أقول صغار السن اللي بدأوا يتعلموا يعني بيفتح عينهم إنه هذا مجال مهم. ويمكن كتير منهم إنه بيكون مثلاً راح لاختصاصي نفسي ولا راح لدكتور نفسي وصار عندهم دافع إنه يبغوا يسووا هذا الشيء. فالجيل الجديد إن شاء الله يبدأ يطلع ويوسع المجال هذا بإذن الله. من هنا أدخل في موضوع هل إن التدليس ولا تضليل أو استخدام الصحة النفسية أو حاجة الناس في المستشارين نفسيين ولا دعم صحي بتجيب ممارسات يعني ما لها منظور علمي يمكن يكون فيها كمان يعني claims، ما أدري إيش claims بالعربي دحين ما تحضرن كلمة.
ادعاءات
بالضبط، شكرا. ادعاءات إن هي هذه اللي حتنفع والكلام في الواقع يكون عكس تماما، ويمكن في بعض الأوقات يكون يعني يسيء حالة الشخص من الناحية النفسية بدل ما يدعمه يخليه في حالة أسوأ. فالموضوع حسيت إنه بيلامسك شخصيا كممارس نفسي. وأنا شخصيا برضو بشوف هذا الشيء، يعني إنه ممكن بعدين نقدر نتكلم على إيش الـ scope of practice، يعني أي ممارس سواء مختص أو أخصائي نفسي أو إرشادي أو حتى كوتش ما بيكون في تحديد للتخصص إيش أنا أقدر أسوي ككوتش ولا لا، لازم الشخص هذا يروح لي دكتور نفسي يكون في أعراض وفي اضطرابات تحتاج لمختص أكثر.
نعم، يعني حقيقة في ظاهرة لها سنين منتشرة في السعودية، يعني مش أقل من 20 سنة، وغالبا يعني وجدت سهولة في الانتشار كنتيجة للفجوة الكبيرة في الخدمات الصحية النفسية المقدمة للناس. لكن الحقيقة يعني هي الظاهرة هذه موجودة في كل بلاد العالم مش بس عندنا. طبعا انطباع شخصي مش ناتج عن دراسة علمية، إنه انتشرت بيننا زي النار في الهشيم يعني بشكل كبير جدا. يمكن قبل فترة كان في موجة من شيء اسمه البرمجة اللغوية العصبية، وبعدين جات موجة الريكي والعلاج بالطاقة، وجات موجة يعني في عدة يعني أشياء من هذا القبيل انتشرت بشكل كبير. دورات لتعلم الناس كيف يحللوا شخصيتهم، كيف إنه يغيروا حياتهم، كيف إنه يدخلوا الإيجابية في حياتهم، كيف إنه يتعاملوا مع الهموم والاكتئاب وهي دورات مهمة مقدمة، ما هي من مختصين، ما هي مقدمة من معالجين نفسيين، مقدمة من يعني ناس ما عندهم هذه الخلفية أو التدريب في المجال. وبعدين كان في فترة منها أسوأ من كذا، إنه الدورة إنه يدرب اللي بيحضر الدورة على إنه يدرب غيره، يعني train the trainer. فالآن أبغاك تتخيلي معايا كيف ممكن الواحد يحصل على 6 ساعات من التدريب أو 6 أيام من التدريب ويصبح مدرب لمدربين، والمدربين هذول حيدربوا معالجين، والمعالجين هذول حيعالجوا ناس. هذا اللي كان بيحدث، والناس شافوها يعني مصدر دخل أحيانا، وكثير ناس حقيقة وقعوا في هذا المصير. في كذلك حركة الكوتشنج. الكوتشنج حاجة مختلفة شوية، يعني أهدافها كويسة وبالإمكان إنها تنظم بحيث إنه الإساءة فيها تكون محدودة. الهدف منها إنه الكوتش هذا يساعد الناس على إنه يوجدوا عادات صحية في حياتهم، حتى لو العادات هذه متعلقة بالجانب النفسي أو لها أثر على الجانب النفسي، بس إنه محتاجة إلى تنظيم، محتاجة إلى وقاية للمشاركين في الأشياء هذه من إساءة استخدامها، إنه يعني إلى الآن ما في تنظيم واضح لهذا الشيء. من الجانب الآخر يعني في كذلك الناس اللي بيقدموا تدخلات فيها نوع من الشعوذة أو الربط المباشر أو غير مباشر بالعلاج الروحاني. كذلك توجد من بينهم من يسيء استخدام هذه الخدمات ويقدمها بطريقة غير مسؤولة. يعني الجميع عنده الحق أنه يذهب إلى مقرأ يقرأ عليه إذا يبغى، أنه يلجأ إلى الأمور اللي هي ثابتة في السنة النبوية، ولكن أنه اللي بيقدم هذه الخدمة لابد أنه يكون عارف حدود الخدمة هذه ويعرف متى الشخص اللي جايه بيتفادى الحصول على خدمة طبية أو خدمة متخصصة ويوجهه لهذا الاتجاه، لأنه سواء القراءة أو الأمور الثابتة في السنة النبوية لا تغني عن المختص في المجال. فهذه الأمور أعتقد من مصادر الألم لكل ممارسي الصحة النفسية في البلد، لأنه بيشوفوا أثرها على الناس. أقل أنواع الأثر السلبي لها هو تأخير الحصول على الخدمة الصحيحة. الآن أنا لما أنتظر إلى أن يتفاقم المرض عندي علشان أحصل على العلاج بسبب أني أنا ضيعت وقتي وفلوسي في أمور ما كان ممكن أنها تؤدي إلى النتيجة الصحيحة، هذه لها أثر سلبي كبير جدا على حياة الفرد، على حياة أسرته، على عمله، على دراسته، على صحته البدنية، بالإضافة إلى الصحة النفسية. فهذا أقل الأثار السلبية. لكن الحمد لله يعني في بدايات لوعي أكبر في هذا المجال، وبدأوا الناس يسألوا أكثر، بدأوا الناس أنهم أعتقد مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت وزيادة محاولات الجهود التوعوية من المختصين، أنا شايف أنه في بدايات لأنه الناس يعني توعى لهذه الأمور.
في إن شاء الله شوية، بس لسه يعني في يمكن مجموعة من المجتمع ممكن تأخذ بكلام شخص عنده 20,000 follower أكثر من أخصائي نفسي ولا مستشار ولا حتى يعني psychologist. فهي أكثر من جهة. أول شيء الممارس لأي شيء إنه يعرف والله إيش أنا أقدر أسوي إيش ما أقدر أسوي. يعني في فرق ما بين مثلا يعني أنا شخصيا أعمل coaching بس ما بأتكلم على الصحة النفسية، ما بأتكلم أن أحد يجي يتكلم معايا في موضوع يعني شوية عميق أقول لهم شوفوا دول الناس موجودين روحوا استشيريهم، اتكلموا مع ثيرابيست، سووا مع أشياء. أنا ما أقدر أسوي هذا الشيء. ويمكن هذا زي نفس فكرة الناس اللي عندها جواب لكل سؤال، ما تقدر تقول ترى أنا ما أعرف هذا الشيء.
أيوة.
وكمان الناس اللي بيحاولوا يعني يلاقوا وسيلة المساعدة إنهم يعرفوا هما بيتكلموا مع مين، يعني إيش الخلفيتهم، فين درسوا، إيش هذه الأشياء. هذه أنا مستغربة إنه في ناس ما حتى بيكون عندهم الباكراوند حقهم، ما بيحطوا هم إيش الدورات اللي أخذوها ولا دراستهم ولا خلفيتهم، بس لمجرد عندهم بيقولوا كلام حلو ومريح وعندهم فولورز كتير الناس بيدفعوا لهم وبيعملوا لهم استشارات والله أعلم إيش النتيجة منها. فهذا الموضوع برضو يعني كبير، ويمكن كل أحد أخصائي نفسي تكلمت معه في هذا الموضوع ولا أتكلم فيه بيعانوا من هذه الشغلة. فإن شاء الله مع زيادة الوعي وزيادة الأخصائيين يصير في تفرقة ما بين العلاج وما بين الأشياء اللي والله هي زي اليوغا كلاس، أنا حروح وأحس أني أنا مرتاحة مع نفسي وهذا شيء كويس يكملوا بعض. How do you see yoga في الإكواجن حق الصحة النفسية؟
يعني اليوغا is two things. One part يعني جزء منه ممارسة جسدية رياضية لها أثر كبير على الصحة البدنية للشخص، والجزء الثاني نوع من التأمل أو الإعاء mindfulness اللي بيتم. طبعا واضح من الدراسات أنه سواء الرياضة الممنهجة أو المايندفولنس الإعاء، الناس يسموه تأمل الحضور التيقظ الذهني، أنا أوجدت تسمية أنا مقترحة يعني غير يمكن ما يوافق عليها اسمها الإعاء. بس إنه في دراسات كويسة على الأمور هذه إنها مفيدة فعلاً، إنه هذه من العادات المفيدة للصحة النفسية بشكل عام. الرياضة بشكل عام مفيدة للصحة النفسية كذلك. الممارسين اليوغا اللي هم فعلاً يعني متمرسين فيها هيقولوا لك إنه مجهود مش بسيط أبداً، وبالتالي يعني يقع ضمن هذه الفئة. في ناس بيعترضوا على اليوغا لما يدخل الجانب الروحاني في طبيعة الإيعاء أو التيقظ العقلي اللي بيحدث فيه. طبعاً هذا شيء اختياري، الإنسان ممكن إنه يختار إنه ما يعمل الشيء، إنه يدخل هذا الجانب. بس إن ما أنا ما أعرف أحد بيدعي إنه اليوغا علاج لاضطراب معين، أو إنه اليوغا تستخدم في العلاج النفسي أو شيء من هذا القبيل. لكن هل هي عادة صحية كويسة؟ أنا ما عندي أي اعتراض عليها، وفي أدلة وبراهين بحثية تؤيد ذلك.
كويس، خلاص نروح نسوي يوغا يعني. السؤال اللي كمان يعني عندي فضول فيه، لأنه دائماً الفكرة على الصحة النفسية وبالذات الدكاترة الصحة النفسية، إنه طبعاً يمكن أكيد يمكن تكون فكرة خاطئة بس هي منتشرة، إنه مثلاً دائماً في اتجاه للأدوية، ودائماً في اتجاه لأشياء بتعامل الشخص كأنه شخص مثلاً مريض ويحتاج له علاج. وفي كمان يعني توجه، إنه خلينا نجاوب على هذا السؤال أول شيء،
الميول للعلاج الدوائي.
أيوة، يعني في إنه هو هذا، يعني في ناس عندها فكرة إنه أنا لما حروح لدكتور نفسي خلاص هو هذا الشيء الوحيد اللي لازم يصير، العلاج الدوائي هو العلاج الوحيد الموجود. وطبعاً بتهيأ لي وتقدر تصلح لي إذا أنا غلطانة، يختلف إيش الأعراض وإيش الاضطرابات. بس هل هي هذه فكرة خاطئة ولا فكرة يعني نحتاج نصلحها، ولا هو كده صحيح؟
هي فكرة خاطئة وهو كده صحيح في نفس الوقت. كيف فكرة خاطئة وصحيح في نفس الوقت؟ هو صحيح في نفس الوقت لأنه في حقيقة الأمر التدريب على الطب النفسي عندنا في السعودية ما بدأ أنه يدرب الأطباء على أساليب العلاج النفسي بالكلام، أنواع العلاج النفسي اللي كنا تكلمنا عنها أنه في أنواع كثير، ما بدأ أنه يدربهم على الشيء هذا إلا يعني في الفترة الأخيرة. ففي نسبة كبيرة من الأطباء النفسيين اللي إما ما تمرنوا على أي نوع من أنواع العلاج النفسي، أو ما عندهم فهم كافي لدور العلاج النفسي بالكلام في علاج الاضطرابات النفسية. هذا الكلام واقع مؤلم، وإحنا بنحاول نصححه. التدريب في الطب النفسي في السنوات الأخيرة متجه وبقوة في هذا الاتجاه. عالمياً في الدول المتقدمة الوضع مختلف عن كده شوية، إنه الطبيب النفسي بيتدرب على العلاج النفسي يعني من عقود، يعني كلام هذا منه هو الأساس. التدريب على الطب النفسي دخل السعودية متأخر شوية، والكفاءات اللي موجودة اللي كان ممكن نتدرب كانت محدودة في العدد، وخبراتها في العلاج النفسي كانت محدودة، وكان صعب إنه يتم ذلك. فكان الممكن إنهم يتدربوا عليه أكثر من غيره العلاج الدوائي. العلاج الدوائي مهم، ولكن كثير من الاضطرابات النفسية أحياناً بعضها على حسب درجة الشدة اللي فيها تستجيب للعلاج النفسي بالكلام، وقد يكون العلاج النفسي بالكلام هو الأفضل في بعض الاضطرابات. الأمور هذه معلومة عند الأطباء الآن. إذا راح مريض لطبيب، المفروض أنه يكون الطبيب الآن عارف أنه العلاج النفسي بالكلام في بعض الحالات مفيد. لكن إيش العقبة اللي بيواجهوها الآن؟ إما أنه نفس الطبيب ما يقدر أنه يقدم هذه الخدمة، يا أنه غير متدرب عليها، أو طبيعة المكان اللي بيشتغل فيه ما بيتسمح له الفرصة والوقت أنه يقدم العلاج النفسي بالكلام لو هو متدرب عليه، أو أنه ما عنده أحد يحول له المريض علشان يقدم له هذه الخدمة، أو إنه الموجودين اللي ممكن المقدم الخدمة بيقدموها بجودة منخفضة. وهذه حقيقة موجودة الآن، إنه حجم الفجوة في العلاج النفسي بالكلام أكبر من حجم الفجوة في الطب النفسي بكثير. في بداية عام 2019 تمت دراسة طريق مجلس الصحة السعودي لحصر عدد الحاصلين على تأهيل في علم النفس الكلينيكي. يعني هذول مش أطباء، هذول مختصين في علم النفس الكلينيكي. المختصين في علم النفس الكلينيكي عادة أثناء تدريبهم بيحصلوا على تدريب في العلاج النفسي بالكلام. كان عددهم سواء حاصلين على ماجستير أو على دكتوراه في السعودية كلها 175. العدد منخفض جدا جدا جدا، يعني محتاجين نضرب العدد هذا في 20 أو 30 علشان نقدم أقل نسبة ممكنة من الخدمة. لكن الحمد لله بدأت تنفتح برامج دراسات عليا في المجال، وبإذن الله حنبدأ نعوض نغطي هذه الفجوة. بالنسبة للأطباء كذلك بدأ تدريبهم في هذا المجال، وإن شاء الله حنبدأ نغطي هذه الفجوة. هل المريض اللي غير متاح له علاج نفسي بالكلام نحرمه من العلاج الدوائي؟ أعتقد إذا كان العلاج الدوائي ممكن يفيده، أعتقد هذه يعتبر غير مقبول. هل في تعجل في وصف العلاج الدوائي في وجود اختيارات أخرى؟ جائز. في بعض الأحيان بيكون في تعجل، يمكن يكون بإمكان الطبيب أنه يحول إذا ما يقدر هو يقدم الخدمة بنفسه ويتعجل وما يحول. أعتقد هذه بتحدث، وأنا أرجو أنها تكون ظاهرة في تناقص بيني
إن شاء الله. طيب السؤال اللي أنا شخصيا عندي فضول بعرفة رأيك فيه، دور الجسد في المنظومة هذه كلها، وإيش رأيك على الدانس موفمنت ثيرابي، وفي بعض الحين تكون دانس موفمنت سايكوثيرابي اللي هي استخدام غير الكلام، الحركة عموما في العلاج النفسي؟
مدارس العلاج النفسي كثيرة جدا على فكرة يا منال، يعني ربما تزيد عن 150 أو أكثر، هذا اللي أنا أعرفهم وفيها ما أنا ما أعرفها. لكن العدد اللي هو مقبول عالميا ومدعوم ولو جزئيا ببراهين بحثية، بحيث أنها أنا أقدر كممارس صحي أني أقول للمريض أنه العلاج هذا ماشي على منهج معين مدعوم بأبحاث، وأقدر أقول لك أنه في احتمال استجابة ونسبة الاستجابة كذا، وإذا ما استجبت في حلول أخرى وهكذا، يعني يكون جزء من تدخل مهني بروفيشنال في المجال، عددها محدود، عددها قليل، ما يزيد عن يمكن 20 نوع من العلاج النفسي. بعضها بيستخدم الحركة لكن مش بالشكل، مش بالدانس أو بالرقص أو الحركات الأخرى. فهل هي يعني إنه الأنواع اللي هي غير مبرهنة غير فعالة؟ لا، ما هذا لا يعني ذلك. لكن أنا كممارس صحي ما يجوز لي إني أدعي إنه اللي أنا بسويه علاج حيساعد في اضطراب معين إلا إذا أنا كان عندي ما يدعم كلامي علميا. فلذلك يعني الدانس ثيرابي مع حسب فهمي ما هو من الأنواع المدعومة بالبراهين.
طيب كويس، نورتنا الله ينور عليك. بس هي الفكرة اللي أنا شخصيا يمكن هذا إنه الجسد كروحنا كاللي إحنا بنتحرك فيه يعني كل شيء بيصير لنا في حياتنا فيه، بعض الأحيان بيكون شوية مهمش تحت ظل الكلام والعقل إيش بيقول. يعني العقل مرات بيدخلنا في محاسات لما نسمع لنفسنا شوية، ولا لقلبنا بالأصح يقدر يساعدنا. Which is
صحيح،
هو سؤالي القلب، الإحساس، الأشياء اللي هي نقدر نقول يمكن ما نقدر نثبتها أو نحصيها، نعمل لها إحصاءات علمية، إيش فين مكانها في طبعا أنا بأتكلم معك كمعالج كدكتور نفسي، هذا ممكن يكون جواب، وممكن كشخص يعني بني آدم عندك يعني human لوحدك يكون عندك جواب تاني. يعني في أشياء إحنا ممكن مثلا أنا أسويها بس ما حأقول للناس التانيين مثلا يسويها، فأنت اختار الجهة اللي تبغى تجاوب فيها.
طيب أوكي يعني حقيقة في بعض الأمور الناس تختلف فيها حتى بين العاملين في القطاعات الصحية بيختلفوا فيها. من وجهة نظري أنا كطبيب نفسي وكباحث في العلوم العصبية، يعني أقدر إني أقول لك إنه الفرق بين النفس والجسد غير موجود على أرض الواقع، هو فرق في الخبرة الذاتية للإنسان. يعني أنا ذاتيا في داخلي أشعر إنه في لي عقل ونفس ولي جسد، وإنه في فرق بينهم، لكن على مستوى البيولوجي ما في فرق بينهم. هذه أول نقطة. ومن الأمور اللي الناس مثلا يمكن ما تكون مدركاها العواطف. العواطف هذه في الأساس ردة فعل فسيولوجية مش نفسية، وموجودة في تقريبا كل الحيوانات زي ما هي موجودة في الإنسان، لكن كذلك بيحدث مع بعضها مش كلها خبرة ذاتية، شعور نسميها مشاعر. المشاعر هذه تقاس ذاتيا، إن الواحد بيوصفها وبيقول أنا شاعر بكذا، لكن ردة الفعل الفسيولوجية بتقاس. أنا أقدر أقيسها في جسمك كويس، أقدر أقيسها في وظائف الدماغ، أقدر أقيسها في نبضات القلب، أقدر أقيسها في درجة التعرق على الجلد، أقدر أقيسها في مقدار توسع بؤبؤ العين. هي ردة فعل فسيولوجية، فالأمور هذه مرتبطة ببعض ارتباط وثيق جدا ما يمكن أن نفصلهم عن بعض. التطبيق لهذا الشيء، لهذا الفهم على الجانب العلاجي يجي من فين؟ يجي كأحد الأمثلة الإيعاء، اليقظة أو الحضور أو المايندفولنس. اللي بيحدث هنا إنه الإنسان لابد أن يكون واعي مش بس باللحظة هذه إيش بيحدث فيها حوله، لا، إيش بيحدث فيها في داخله، إيش بيحدث فيها في داخله من ناحية المشاعر، من ناحية الخبرات الذاتية السبجكتيف اكسبيرينسز، وإيش كذلك بيحدث في جسمه، إيش قاعد يحدث في سرعة تنفسه، في درجة التوتر في عضلاته، في تسارع نبضات القلب. في الأمور هذه جزء من عملية الإيعاء، والإيعاء حقيقة بيستخدم كعلاج، يستخدم كتقنية علاجية في العلاج النفسي، كذلك بيستخدم في عدة أمور زي اليوغا مثلا كعادة إنسان بيطبقها بيكون لها أثر إيجابي على صحته بشكل عام. كذلك بيستخدم فهم الحالة البدنية في الرياضة بشكل عام. إحنا كأطباء نفسيين أحيانا نوصفها، نكتبها على وصفة، نقول للمريض اعمل الرياضة هذه لأنها مفيدة للاضطراب اللي عندك. فلذلك في يعني في لها أثر إيجابي من هذه الناحية. الاتصال بين الجانب البدني والجانب النفسي، تخصص فرعي في الطب النفسي للتعامل مع الناس اللي هم عندهم اضطرابات أو أمراض في جسمهم، أمراض عضوية زي ما تسمى، لكن الأمراض العضوية هذه بتؤدي إلى اضطرابات نفسية إما كردة فعل أو كجزء من نفس المرض نفسه. فهذا تخصص فرعي من تخصصات الطب النفسي. كذلك في أحد أنواع العلاج النفسي اسمه EMDR، حقيقة ما أعرف إيش الترجمة حقته بالعربي. Eye Movement Desensitization and Reprogramming. هذا النوع بيستخدم تهيج الحسي في المجالات، في المجال الحسي، يعني في مناطق مختلفة من المجال الحسي، كجزء من التقنيات اللي بتستخدم أثناء العلاج النفسي. والأمثلة كثيرة. وكذلك بيستخدم العكس تماماً، بيستخدم العلاج النفسي لعلاج اضطرابات عضوية. تشابك بين العقل والجسد يعني لا له بداية ولا له نهاية.
هم في النهاية زي ما تفضلت إنهم هما واحد، إحنا بس عشان نستوعبهم بنفرقهم. زي الجسم كله يعني كله بيشتغل مع بعضه، ما نقدر نحرك صحيح. جزء من جسمنا والجزء الثاني ما بيتحرك، فبس نحتاج نفرقهم ونطلع فيهم لوحدهم عشان نقدر نفهمهم. الكلام معك جدا شيق، وأنا شخصيا مرة مستمتعة، وأتمنى اللي بيسمعونا يستمتعوا في الكلام. كنت أبغى أسألك على الإبيجينيتكس بس الوقت شوية زاد، يمكن أحتاج نسجل معك حلقة تانية. بس still يعني عندي لو تدينا هي في ما أدري إذا تقدر دقيقتين، الفكرة من الإبيجينيتكس خاصة للأطفال ولا في مرحلة ما قبل الولادة؟
أيه. يعني هو الإبيجينيتكس الهدف منه أنه يصف الآليات البيولوجية اللي بتتفاعل فيها البيئة مع المورثات الجينية اللي موجودة عندنا. الجينات أو المورثات الجينية هذه هي اللي بتحدد كل شيء في الجسم، هي اللي بتحدد كل وظائف الجسم، لكنها ما بتشتغل كده لوحدها، بتتفاعل مع بعضها، وهذا مهم جدا حتى في عملية التفاعل مع البيئة. وأحيانا يكون في جزء من دور البيئة، أثر البيئة على الجينات، بيكون في يعني استخدام لآليات بيولوجية محددة تعطل من أو تزيد من قابلية الخلايا إنها تقرأ بعض هذه الجينات وترجمها إلى مخرجات تؤدي إلى نتيجة معينة في وظيفة هذه الخلايا، وبالتالي وظيفة العضو في الجسم، أو بالتالي وظيفة الجسم كله. يعني من بين الأساليب هذه أساليب بتنحط تحت مسمى epigenetics. كل خلية في جسم الأنثى فيها نسختين من كروموزوم X، نسخة منهم معطلة. كيف معطلة؟ معطلة بنفس الأساليب حقت الأبيجينيتكس. الأبيجينيتك ميكانيزمز هذه بتعطل الكروموزوم كله وتخلي واحد شغال. اكتشفوا أنه في بعض هذه الأساليب بتشتغل بتفاعل مع البيئة أنها تعطل بعض الوظائف الجينية أو تؤدي إلى تغيير في بعض الوظائف الجينية، وهذا قد يتأثر بشكل يعني قابلية لحدوث هذا الشيء أعلى في بدايات تخلق الإنسان، أثناء تخلق الجنين في الرحم وفي السنين الأولى من عمر الإنسان، لكنها موجودة طول العمر. لكن بسبب القابلية العالية جدا أثناء الحمل، العوامل البيئية اللي بيتعرض لها الجنين أثناء الحمل ممكن يكون لها أثر على نماء الطفل بعدين، بما في ذلك أثر على النماء العقلي، سواء الميول لاضطرابات نفسية أو القدرات الذهنية، قدرات التعلم وإلى آخر. فمن الناحية النظرية الأشياء هذه ممكنة. إلى الآن إحنا ما عندنا ما يكفي من الأبحاث اللي تورينا إلى أي درجة العوامل الفوق جينية هذه epigenetic فوق جينية لها أثر كبير على، يعني في بعض الدراسات وبعض الأمور وصلنا لها لسه ما وصلنا لأشياء كثير،
وما أتينا من العلم إلا قليلا. يمكن إن شاء الله الله يفتح عليكم كلكم اللي بتشتغلوا في مجال الأبحاث، وتخلونا نعرف أكثر عن كيف ربنا خلقنا. As simple as this. يعني الموضوع interesting، وكيف دائما لأنه في دائما في سؤال ما بين الطبع والطبيعة، يعني اللي هي الجينات والطبيعة، دائما في اللي هي nature ولا nurture، الأشياء هذه دائما في تساؤلات عليها، فيمكن نقدر نعرف أكثر عنها في الأيام الجاية. دكتور ياسر مرة شكرا على الحديث. آخر إذا عندك شيء آخر تبغى تقوله من أي شيء من الكلام اللي تكلمنا فيه، أو إيش أنت تطلعاتك في بالنسبة للصحة النفسية؟
أنا أول شيء أبغى أشكرك يا منال على استضافتي، والحقيقة أنا سعيد جدا بأنه يعني قدرنا نسجل هذه الحلقة. الشيء اللي أنا بدي يعني أقوله للناس الآن في ظل الأزمة اللي إحنا بنمر فيها، جملة قالها يعني أحد كبار المحللين النفسيين اللي أنا أدين له بفضل كبير حقيقة دكتور سلمان أخطر في أمريكا. قال استرخي ارتاح واسمح لنفسك أنك تقلق، لأنه القلق في هذه الفترة شيء طبيعي ولا تلوم نفسك عليه، حاول أنك تتعايش معه. إذا بدأ أنه يعطل حياتك، بدأ أنه يأثر على صحتك، على علاقاتك، على عملك، على شيء من هذا القبيل، وقتها ممكن أنه تشوف إيش ممكن أنه تسوي عشان تقلل من هذا القلق. لكن حاليا اسمح لنفسك فرصة القلق، لأنه قلق طبيعي.
شكرا جزيلا، ما أقدر أقول ولا شيء بعد هذه.